السنة ندعوكم لدخول الجنة، ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من شر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني، وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، إذا كنا قد تكلمنا عن الصلاة باعتبارها مفتاح الجنة، باعتبارها القربة التي يدخل بها العبد إلى القرب، واسجد واقترب، فإن الصلاة لابد وأن نتكلم مع الصلاة عن المساجد. الصلوات في بلاد المسلمين يحتاج المسلمون إلى أماكن يقيمون فيها الصلاة، هذه الأماكن هي خير بقاع الأرض، هي خير بقاع الأرض على الإطلاق. لقد أمر الله ببناء المساجد، وقال لنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي المسجدين بني أولا، قال المسجد الحرام، قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان أول مشروع من مشاريعه بأبي هو وأمي بناء المسجد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الرواية أيضا عن عثمان في الصحيحين، قدر مفحص قطاه ولو كمفحص قطاه. مفحص القطاه، القطاه طائر صغير يمسك في اليد الواحدة، ومفحص القطاه عش القطاه الذي تبيض فيه. فلو كان المسجد صغيرا متناهيا في الصغر فإن الذي بناه لله يستوجب الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يذكر فيه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. بناء المساجد، بناء المساجد، وأضف إليها عمارة المساجد، عمارة المساجد بالذكر. عمارة المساجد بالصلاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. وقال لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يا الله يا الله، عمارة المساجد وبناء المساجد طريق إلى الجنة. عمارة المساجد لا تكون إلا لأهل الإيمان. ولهذا أرأيتم مثلا أهل الكفر أو الشرك إذا أرادوا أن يفتخروا بمسجد أو يعمروا مسجدا، نحن نرى اليهود اليوم يسعون لهدم ثاني المسجدين، يسعون لهدم المسجد الأقصى. لكن العجيب أن المشركين في مكة كانوا يفخرون على المسلمين من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم عمار بيت الله الحرام. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: ما كان للمشركين، يعني ما ينبغي ولا يكون لهم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المهتدين، أن يجعلنا من عمار المساجد. والمساجد لها أحكام، أولها أن الله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة فجعل الأرض كلها مسجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على النبيين بخمس أو قال بست، ذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. جعلت لي الأرض مسجدا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي، وكل مكان يصلح للصلاة. حاشا الأماكن النجسة، الأماكن التي يعبد فيها غير الله، هنا الإنسان يتورع أن يصلي في مثل هذه الأماكن، لأن المساجد لا يصح ولا ينبغي أن تكون إلا لله. أقول هذا لمن يبني المساجد متفاخرا. بعض الناس يبنون المساجد وفي نيتهم نقص أو وفي نيتهم خلل، يبنون المساجد يراؤون الله، يراؤون الناس، ولا يخلصون العمل لله. هؤلاء نقول لهم: اتقوا الله، ارجعوا إلى أنفسكم، حاسبوا أنفسكم. نحن نريد المساجد بنية خالصة لله، اجعلها لله خالصة، ليس لغيره فيها نصيب ولا لغيره فيها شريك. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في جماعة من المنافقين أرادوا أن يكيدوا لدين الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجماعة المؤمنين، فهداهم الشيطان إلى فكرة جهنمية. قالوا: نبني مسجدا. لا شك أن بناء المساجد في الإسلام أمر محبب، أمر مرغب فيه. قالوا: نبني مسجدا وندعو محمدا ليصلي لنا فيه، ثم بعد ذلك من هذا المسجد ندبر المؤامرات ونحيك المؤامرات ضد الإسلام وأهله. ربما لا يفطن الناس لمن كانت هذه نيته، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى نهى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، وأمره أن يحرق هذا المسجد، أن يزيله من على الأرض، لأنه مسجد لا يستحق أن يقام ولا يستحق أن يقوم فيه الحبيب محمد. فليس كل مسجد يكون خالصا لله. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. انظروا إلى نيتهم، انظروا إلى مقاصدهم وأهدافهم. اتخذوا مسجدا ضرارا ليضروا المسلمين، ليتسببوا في الضرر والإضرار للجماعة المؤمنة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. اللي عايز يحارب الله، يحارب رسول الله، يحارب الجماعة المؤمنة، يجي معانا هنا. كان هذا منهجهم وكانت هذه نيتهم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. لما كشف الله عن نياتهم وعن أهدافهم كذبوا وقالوا والله ما أردنا هذا، حلفوا بالله أنهم ما أرادوا إلا الإحسان. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الله أعلم بالنوايا والخفايا، والله يشهد عليهم إنهم لكاذبون. ثم يقول لنبيه، لحبيبه، لصفيه صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قيل هو مسجد قباء، الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة في الهجرة، وقيل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والآية تنطبق عليهما: وعلى كل مسجد بني لله. بناه من بناه يبتغي بذلك وجه الله، لم يخرج عن السنة وعن المألوف عن الصحابة والتابعين في بناء المساجد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ينبغي أن نؤسس مساجدنا على تقوى الله، على الإخلاص لله، وأن نجعلها قربة لله. فمن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. المساجد يا عباد الله هي بيوت الله في الأرض، ولهذا فهي أفضل البقع في الأرض، فهي خير البيوت في الأرض، إنها المساجد. يقول ربنا تبارك وتعالى عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هنيئا للمسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض، في كل مكان من الأرض، هنيئا لهم إذا أسسوا مسجدا على التقوى من أول يوم، إذا بنوا لله مسجدا يريدون به وجه الله. إننا في رمضان نشهد المساجد وقد ازدانت بالمصلين، ازدانت بالقائمين في ليل رمضان، بالراكعين والساجدين. نرى المسجد الحرام وقد امتلأ واكتظ بالطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. كل يبتغي من الله الفضل، كل يبتغي من الله الدرجات العلى. فنسأل الله أن يصحح النوايا، وأن يجعل القلوب خالصة، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد حتى في الدور. مساجد الدور يعني مساجد الأحياء. قديما كانت المدينة البلدة يبنى فيها مسجد واحد، هذا المسجد الكبير يقال له الجامع. جامع لماذا؟ لأنه يصلى فيه الجمعة، ولأن المسلمين يجتمعون فيه من كل بقاع المدينة يجتمعون فيه. ثم أذن في بناء المساجد في الأحياء في الدور، لأن الناس لا يجتمعون في كل الصلوات، وإنما يجتمعون في الجمعة. يجتمعون في يوم الجمعة من كل أسبوع، فأذن في بناء المساجد في الدور وفي الأحياء، وأن تنظف وأن تطيب. وعتبان بن مالك ذلك الصحابي الجليل الذي أصابه العمى وكان لا يستطيع أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني بنيت مسجدا في داري، أي في الحي الذي أسكن فيه، وإني أريدك أن تأتي لتصلي لي فيه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المسجد في المكان الذي أمره عتبان أن يصلي له فيه. كثير من الناس قد زينوا مساجدهم، زينوها بما تزين به البيوت في الدنيا، الزخارف والألوان، وهذا لا شك أنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من منهج أصحابه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وفي صحيح ابن خزيمة قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يا الله، تفريغ المساجد من معناها، تفريغ المساجد من مضمونها. من بنى مسجدا أعظم ومسجدا أكبر؟ كيف زخرفة المسجد؟ كيف القباب وكيف المآذن في المسجد؟ يهتم الناس اليوم بهذه الأشياء أكثر مما يهتمون بالصلاة في الفريضة في الجماعة في المسجد، أكثر مما يهتمون بالاجتماع في المساجد. اهتموا بهذه الأشياء وهي ليست من دين الله عز وجل. ومن هنا كان عمر بن الخطاب ينهى عن زخرفة المساجد ويقول لمن يقوم على البناء: لا تحمر ولا تصفر. لكنني هنا أقول الوسط ما بين طرفي نقيض. نحن لن نبني المساجد كما بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بناها بأعمدة النخل وسقفها بسعف النخل وفرش أرضها بالحصباء. من منا بيته هكذا؟ لقد كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كانت بيوت الصحابة هكذا. ولهذا نحن نقول لا يجب علينا أن نبني المساجد اليوم هكذا، وإنما لأن رسول الله أمرنا أن نطيب المساجد وأن نطهرها وأن ننظفها، فينبغي أيضا أن نحسن في بنائها، نبنيها على الوجه المريح الذي نحتاج إليه، دونما زخرفة، دونما فخر وافتخار. القضية ليست مفخرة، ليست مباهاة، ولكن القضية قضية تنظيف. فلا مانع عندي اليوم أن تدهن حوائط المسجد بأفضل أنواع البويات دونما زخرفة، أن يوضع فيها السيراميك، في أرضيتها السيراميك أو البورسلين أو أفضل أنواع البلاط دونما إسراف ولا تقتير، أن يوضع فيها الطيب والعطر دونما إسراف أو تقتير. يبقى لابد هنا أن نعي كيف لا نسرف في المساجد، وكيف لا تتحول المساجد إلى أماكن غير نظيفة، إلى أماكن قذرة. فإن هذا ليس من مقصود الشرع في شيء. وإن أعظم آفة أصابت المسلمين في مساجدهم، بل وفي عقائدهم وفي علاقتهم بربهم، أنهم دفنوا الصالحين في المساجد، دفنوا الصالحين في المساجد. وتجد بعض من ينتسبون للعلم من هؤلاء يقول لك: إن الله عز وجل أذن في هذا، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والذين غلبوا على أمرهم هم أمراؤهم، أمراؤهم أصحاب السلطة فيهم. لما اكتشف أصحاب الكهف وظهر أمرهم للناس ثم بعد ذلك ماتوا، قالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، لئلا يرتاد الناس مكانهم، لئلا يؤذيهم الناس وهم في مكانهم أو قبرهم، قالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقول الذين غلبوا على أمرهم هنا ليسوا دائما أبدا هم أهل الفضل أو هم أهل الخير. وحتى لو فرض هذا، لو فرض هذا، فهذا في شرع من قبلنا. في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا يكون حجة عند من أخذ بهذه الحجة إذا لم يخالفه في شرعنا دليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتخاذ القبور مساجد، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم وأنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ماذا بعد هذا القول الصريح؟ لعن الله اليهود والنصارى. لماذا يا رسول الله؟ ما هي أسباب اللعن؟ أسباب اللعن كثيرة، لكن من أظهرها أنهم بنوا المساجد على القبور واتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما، وقد كانتا بالحبشة فترة، ذكرت له كنيسة فوصفتا ما فيها من الحسن والجمال. الكنائس بتبنى وتشيد وتوضع فيها التماثيل والصور وينفق عليها الملايين، فهي وصفت حسن الكنيسة وما في جمال معمارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التماثيل والصور. لعن الله اليهود والنصارى، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. سبب اللعنة في الحديثين واضح: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قد تفاجأ بقول قائل: إن الأمة أجمعت على جواز دفن الموتى في المساجد وبناء المساجد على القبور. نقول: يا سبحان الله، الكذب حتى في الإجماع، من أين جئت بهذا الإجماع؟ يقول: لأننا نرى المساجد وقد دفن فيها الصالحون بغير نكير من العلماء. نقول له: اتق الله، من قال لك إن العلماء لا ينكرون؟ من قال لك إن العلماء لا ينكرون؟ راجع أقوال العلماء في كل مذهب من المذاهب، سوف ترى من ينكر. فكيف تدعي الإجماع وكيف تزعم الإجماع وتكذب على رسول الله؟ وهل يأتي الإجماع مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يأتي الإجماع مخالفا مخالفة صريحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ إن من أسوأ ما يفعله المسلمون اليوم هذا الذي يجعل الداخل إلى هذه المساجد يعتقد أنها أفضل من غيرها. لماذا؟ لأن فيها فلان الصالح يضع يده على قبره أو يضع يده على حائط القبر، فيظن ويعتقد أنه بهذا نال البركات ونال الدرجات. نقول لهؤلاء وأولئك: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن بنى لله مسجدا، لله أن يكون المسجد لله خالصا ليس لله فيه شريك. إياك ثم إياك ثم إياك أن يزين لك أرباب البدعة هذا. وأول من فعل هذا هم العبيديون في مصر، ونشروه، نشره الروافض في بقاع الأرض. فهل نأخذ سنة تخالف هدي الحبيب ومنهاج الحبيب وطريقة أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم نعتمدها سنة؟ وهي والله من أقدر وأفظع البدع التي طعنت في عقائد المسلمين ونالت من عقائد المسلمين. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، ولنجعل مساجدنا لله ولنصلي فيها بنيات خالصة لله، ولنعلم أن الغدو إلى المساجد يكفر الخطايا ويرفع الدرجات. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ومن تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له درجة. فإذا جلس في المسجد يتعلم علما أو يمكث في المسجد بعض الصلوات فهو في صلاة ما دام في صلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فاللهم طهر قلوبنا من كل ذرة أو شائبة شرك. اللهم اجعل قلوبنا خالصة لك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك، اللهم اجعل مساجدنا خالصة لك. اللهم تقبل منا صالح العمل يا أكرم الأكرمين، واجعل الجنة دارنا ومآلنا، الفردوس الأعلى من الجنة نرجوه ونرجوك، نرجو أن نكون من أهله، ونرجوك يا ربي، فأنت صاحب المنة والفضل والثناء الحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة،
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة،
ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من شر الفتنة،
ونحذر من شر الفتنة،
نرجوكم بالله فالجنة هي أولى منا،
واعتصموا بالله جميعا
وانتفعوا بصحيح السنة،
ندعوكم لدخول الجنة.